صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره طرح شبهة عامة في جميع المركبات الاعتبارية التي لها أثر شرعي، وهي أن جريان البراءة عن التقيد لا يثبت الأمر بالأقل ولا يثبت الإطلاق. وكان الكلام في ذكر المحاولات التي تعالج بها هذه الشبهة، ووصل الكلام إلى المحاولة الرابعة، وهي ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره ببيان آخر أيضا، وتقريبه بمقدمتين. الأولى: لا ريب ولا إشكال في وجود أصول عملية مصححة تترتب عليها آثار الصحة الواقعية، مثلا قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، مع أنهما أصلان عمليان لكن يترتب على جريانهما آثار الصحة الواقعية. مثلا: من شك في الوضوء وهو في الصلاة أجرى قاعدة الفراغ في الوضوء، ومقتضى جريان قاعدة الفراغ في الوضوء إثبات صحة صلاته، مع أن صحة صلاته فرع صحة الوضوء واقعا، كما أنه بإجراء قاعدة الفراغ في الوضوء يرتب عليه جواز مس المصحف، مع أن جواز مس المصحف أثر لصحة الوضوء، كما أنه لو شك في صلاة الظهر أجرى قاعدة الفراغ فيها، مع أنه لا يمكن تصحيح العصر إلا بعد سبقها بظهر صحيحة، فجريان قاعدة الفراغ في الظهر أثبت شنو؟ صحتها. كما أنه إذا انتهى من الطواف وركعتين وشرع في السعي أو دخل في مقدماته على بعض المباني يمكنه إجراء قاعدة الفراغ في الطواف أو في ركعتين، مع أنه تتوقف صحة السعي على المفروغية عن صحة الطواف. وأمثال ذلك، مثلا لو طاف طواف النساء ثم شك في صحته أجرى قاعدة الفراغ، ويترتب على ذلك جواز وطئ المرأة. فقاعدة الفراغ مما لم يتردد أحد في ترتيب آثار الصحة الواقعية عليها، كذلك بالنسبة لقاعدة التجاوز، فإنه إذا أجرى القاعدة في عمل رتب آثار الصحة على ذلك العمل. وكذا الأمر في استصحاب الصحة أو استصحاب الطهارة. مثلا رجل توضأ ثم دخل في الصلاة فشك في انتقاض وضوءه، فإنه شنو؟ يستصحب طهارته، مع أن الاستصحاب حكم ظاهري وأصل عملي، لكن يرتب على الاستصحاب آثار صحة الواقعية، فيحكم بصحة صلاته، وإذا كانت ظهرا حكم أيضا بصحة العصر بناء على استصحاب الطهارة. وباستصحاب الطهارة يجوز له مس المصحف، وباستصحاب الطهارة بعد الفراغ من غسل الجنابة لو شك في أنه أمنى بعد غسل الجنابة أم لا أم لا، باستصحاب الطهارة يسوغ له المكث في المسجد وأمثال ذلك. إذن لا شك ولا ريب أن لدينا أصولا عملية يترتب عليها آثار الصحة الواقعية، أي تجري في المركبات الاعتبارية، وبجريانها فيها تترتب عليها شنو؟ آثار الصحة الواقعية. فلأجل ذلك، خل أكمل الكلام، فلأجل ذلك لم يكن هناك استيحاش عرفي أو متشرعي في أن يترتب على جريان البراءة عن التقيد آثار الصحة، مع أنه أصل شنو؟ عملي وليس أمارة. نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية: قام الارتكاز على أن المورد الذي أحرز فيه الصحة الظاهرية تترتب عليه شنو؟ آثار الصحة الواقعية، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة في الأصول المصححة. بل لم يتردد فقيه في جريان البراءة في تمام المركبات الاعتبارية إذا دار الأمر فيها بين الأقل والأكثر، سواء كان لهذه المركبات أثر شرعي أم مجرد المعذرية والاكتفاء في مقام الظاهر. فلم يتردد فقيه في أنه تجري أصالة البراءة في الصلاة إذا دارت بين الأقل والأكثر، لكن لا تجري في الطواف، أو تجري أصالة البراءة في الصلاة لكن لا تجري في غسل جنابة أو في الوضوء ونحو ذلك. لم نرى أحدا فرق بينهما بأن هذا لا يترتب عليه أثر شرعي، بينما هذا يترتب عليه أثر شرعي آخر. فإذا الدعوى كل الدعوى في الارتكاز. ولكن ما ذكر محل للتأمل كما كان هو قدس سره كثير الأدب مع أساتذته الشيخ التبريزي، كثير الأدب، بحيث إذا أراد أن يناقش السيد الخوئي قبل ذلك لابد أن يقول بنظر فاتر قاصر ما، لابد يقدم هذه الجملة أنه هذا بنظري الفاتر القاصر أنني أناقشه بهذه المناقشة، وإلا يعني مثلا مقامه أجل من أن أناقشه. فبالنظر الفاتر القاصر نقول بأن ما أفيد من قبله قدس سره الشريف محل تأمل. أولا، لم يثبت وجود ارتكاز متشرعي على ترتيب آثار الصحة الواقعية عند ثبوت الصحة الظاهرية، ومجرد عدم تردد الفقهاء في جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإن كان المركب مما له أثر شرعي، هذا لا يدل على ارتكازية الملازمة. فإن الفقهاء المحدثين مو فقهاء يعني، ولم نجدهم أجروا البراءة في المركبات الاعتبارية حتى يقال هناك ارتكاز. فهؤلاء الفقهاء والمحدثون وهم قسم معتد بهم من فقهاء الإمامية ما بنوا على جريان البراءة في المركبات، تمام لولا؟ بل جملة من الأصوليين أصلا ما بنوا على جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات، حتى التي ليس لها أثر شرعي فضلا عن المركبات التي شنو لها أثر شرعي. ولعل بناء الفقهاء الذين أجروا البراءة في المركبات الاعتبارية حتى التي لها أثر شرعي، لعل مبناهم حجية الأصل المثبت، خصوصا في الموارد التي تخفى الواسطة، أو في الموارد التي تكون هناك ملازمة عرفية، لعلهم لأنهم يرون حجية الأصل المثبت في هذه الموارد، لا لأن هناك ارتكازا على الملازمة بين الصحة الظاهرية وآثار الصحة الواقعية. وثانيا، ما ذكر في المقيس عليه لا يأتي في المقيس. أما بالنسبة لي قاعدة الفراغ والتجاوز فإن موردهما الصحة، أي ورد في الصحة أصلا مورد قاعدتي الفراغ والتجاوز هو التصحيح، فلأن موردهما الصحة لم يكن معنى لجريانهما لولا ترتب آثار الصحة الواقعية، وإلا لزم من تشريعهما اللغو إذا لم يترتب عليهما آثار الصحة الواقعية. فاستفادة آثار الصحة الواقعية من دليل قاعدة الفراغ والتجاوز هو بدلالة الاقتضاء، إذ لولا ذلك لم يكن معنى لجريانهما لأنهما أساسا وردا في هذا المورد، بخلاف دليل أصالة البراءة فهو لم يرد في مورد التصحيح كي تكون له دلالة تقتضى على ترتيب آثار الصحة الواقعية، بل دليل مطلق يجري في التكاليف الاستقلالية أو التكاليف الضمنية على الخلاف، لأنه ورد في هذا المورد كي تنعقد له دلالة على ترتيب آثار الصحة الواقعية. ولذلك عبر عنهما بالأصل الأصل المحرز، بينما أصالة البراءة ليس أصلا محرزا لأن غايته النافي، نفي التنجز أو نفي استحباب الاحتياط، لا أن شأنه شأن الإثبات والإحراز كي يقاس بالأصول المصححة. وأما الاستصحاب وهو استصحاب الطهارة أو استصحاب الشرط، فأولا هو مدلول صحيحة زرارة، فبعد أن ورد الدليل الخاص بجريان استصحاب الطهارة في موردها فلا مجال بعد للتفصي لأن الدليل دل عليه، فمن الواضح أن يرتب عليه شنو؟ آثار الطهارة الواقعي، لأن هذا هو مورد دليله. مضافا إلى أن مصب الاستصحاب هو الواقع بخلاف مصب دليل البراءة، فإن الاستصحاب يجري في نفس الواقع ليمده إلى مرحلة الشك في البقاء، بينما دليل البراءة لا غرض له في الواقع لأنه لا ينفي الواقع أصلا، وإنما ينفي تنجزه، أي ينفي إيجاب الاحتياط عند الشك فيه ولا ينفي الواقع، كما أنه عند الشك في المستحبات ينفي استحباب الاحتياط من جهة المشكوك لأنه ينفي الواقع. فحينئذ قياس هذه الأصول على قياس دليل البراءة على هذه الأصول محل تأملين، والنتيجة أن الشبهة التي أثارها السيد الشهيد قدس سره مستحكمة والجواب عنها عويص، فمن كان له جواب علمي صناعي ولو بعد 4 سنين يعطينا إياه، نعطيكم الجواب السؤال لما بعد 4 سنين.
ما الغرض من تشريع البراءة؟
ما الغرض جرانها في التكاليف الاستقلالية؟ المعذب إثبات المعذب
نفس الشيء،
يعني ماكو نفس الشيء، ما يترتب أثر شرعي على التكاليف الاستقلالية أبدا. تشك في أصل وجوب الجمعة تجري البراءة، يعني أنت معذور، دار أمر الصلاة بين الأقل والأكثر جرت البراءة الأكثر، يعني أنت معذور في مقام الظاهر في مرحلة الامتثال، أما ترتيب آثار شرعية من أين؟
إذا كان ترتب عليها
ما تجري، وهذا لا يخل بإطلاقها ولا بدليلها ولا بأي شيء إطلاقا، كل شيء واقع. كما التزمتم أنتم الأصوليون، هل قد عندكم أخبار من الاحتياط؟ صح لو لا؟ كلها حملتوها على الإرشاد إلى حكم العقل قبل الفحص. هذه الأدلة كلها بإطلاقها وكثرتها حملتموها على مجرد الإرشاد إلى شنو؟ حكم العقل بالتنجز قبل الفحص. قل لماذا لا تقولون ما هو إذن الفائدة من تشريعها؟ فلتحمل على أنها بيان لإيجاب الاحتياط في الشبهات الحكمية الإلزامية، ليش ما تقولون بذلك؟ ماكو تعارض، أي تعارضين واردة، أي تعارض هي واردة؟ أي السيد الصدر، راجع بحوث السيد الصدر وانت مار عليك البحوث، اي تعارض؟ لا اله الا الله. فالنتيجة انه هذه الشبهة مستحكمة ويراد لها جواب صناعي، وانتم فرسان الميدان، الا عند جواب صناعي تفضل ولو بعد 4 سنين. هذا 4 سنين ذكرنا لي انها اقل ما وردت به الروايات في الزوج الغائب.
طلع طلع
إذا غاب أربع سنين وليس له خبر ولا طريق يدل عليه. أسهل أربع سنين، ما بنقول عشر سنين شوية زحمة. هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى. ماكو خصوصية فالاستصحاب الواقع، فلكل حكم يجري في الواقع. أما هذا الحكم ما يجري في الواقع دليل البراءة، ما العلاقة بالواقع؟ لا خصوصية للطهارة، إذن الاستصحاب عندما يجري في نفس الحكم الواقعي ما عندنا مشكلة، تترتب عليه آثار الواقع. ولذلك قلنا إن استصحاب عدم التقييد يثبت به آثار الإطلاق إذا كان التقابل بينهما تقابل النقيض، ما عندنا مانع من ذلك. أما الكلام أن دليل البراءة ما إلى علاقة بالواقع، فكيف يقاس على الاستصحاب الذي أصلا هو جار في الحكم الواقعي نفسه؟
هذه الرواية اللي فيها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن شيء ينبغي تقديمه إلا وأخروه، وهو يقول لهم لا حرج لا حرج.
هذا دليل نفي الحرج، يا إله إلا الله، هذا دليل نفي العسر والحرج، وهو دليل حاكم عن الأدلة الأولية بلا كلام، مثل دليل لا ضرار. لا كان مورد الحرج، لأنه ولهذا استدل بها السيد الروحاني في المنتقى على كفاية الحرج النوعي ولا يعتبر الحرج الشخصي. دليل لا حرج، جاءوا إلى رسول الله في الحج، توهم أول سنة يحجوا، طبيعي يصير شنو؟ خربطة وبهدلة، هذا يقدم هذا على هو، هناس حجوا 50 سنة وهم يتبهدلهم ولا أول سنة، زين؟ أول سنة يحج النبي حج التمتع، أول سنة يحجون حج التمتع، وحصل هذا، هذا قدم سعي على الطواف، هذا قدم كذا على كذا، هذا قدم، فما تركوا شيئاً يقدم إلا أخروه، وما تركوا شيئا يؤخر إلا قدموه. قال لا حرج لا حرج، حكم واقعي، هذا مو حكم ظاهر، حكم واقعي، يعني أن عملهم صحيح واقعا، ما إلى ربط بمحل كلامنا وهو البحث عن الحكم الظاهري وهل ترتب على آثار الصحة الواقعية أم لا، ما إلى علاقة بمحل الكلام.
هذا من الذي جاء بيده
فلا شيء، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني نفي التبع مو ثبوت الآثار. عجيب منكم استدلالات غريبة. هذه رواية صحيحة عبد الصمد واردة في نفي الكفارة، مو واردة في إثبات الآثار الشرعية. أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء، مو ف فعل أشياء تترتب عليها
الحج
الصحيح، ما إلى علاقة بالحج الصحيح، كان في ارتكاب ما يوجب الكفارة. عجيب منكم هذا الكلام، لم يستدل بها حتى أحد على الحج الصحيح، استدلوا بها على نفي الكفارات، أن من يرتكب محظورا من محظورات الإحرام بجهالة فليس عليه شنو؟ كفار. شو علاقتها بتصحيح الحج؟ جيبوا لي واحد أفتى بصحة الحج بناء عليه، واحد 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 من المتفيقين. شو السدالات هذه اللي قاعدين يجيبوها؟ قاعدة كلية في النفي مو في الإثبات. شو فيك شيخ علي؟ فلا شيء عليه، مو أنه ترتب على آثار شنو؟ الصحة. شو الفقهاء هذه؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم احفظنا. دعاء العراقي إذا ناقش قال اللهم احفظنا، ايش نسوي معك؟ ما عندنا غير الدعاء. وإيش أقول بعد؟ اجيبوا منا ومنا أشياء. الصدر الخوي يتكلموا ويجيبوا أشياء صنع، أنت تجيب لي لا حرج وتجيب لي قاعدة عامة وتجيب لي شنو هذا؟ شنو هالرواية؟ شنو علاقتها أصلاً بالمطالب؟ شنو ربطها بمحل كلامنا؟ الملاحظة الثانية أن السيد الشهيد قدس سره أفاد أن التقيد، هذا مو يعني أنكم مو فضلاء محصلين، لا لا يفهم، فضلاء محصلين وأفتخر بكم وأعتد بكم، ولكن إشكالكم في غير محل واستدلالكم هنا في غير. السيد الشهيد أفاد أن التقيد أمر انتزاعي وليس تكليفا ولا مستتبعا لتكليف، فكيف تجري فيه دليل، فكيف يجري فيه دليل البراءة؟ نقول نعم هو ليس تكليفا، ولكن يترتب على هذا التقيد آثار، والعمدة كلها هي مناقشته الأولى: هل أن هناك استحبابا طريقيا شنو للاحتياط أم لا؟ فإذا أنكرنا أن لا يوجد استحباب طريقي للاحتياط، نعم ليس لنفي التقيد شنو أثر. أما إذا قلنا بوجود استحباب طريقي للاحتياط فأثر نفي التقيد وإن كان أمرا انتزاعيا هو نفي استحباب الاحتياط. لا ندعي بأن أثر نفي التقيد إثبات صحة العمل كي تعود الشبهة، ولا ندعي أن أثر نفي التقيد إثبات الإطلاق كي تأتي الشبهة، ولا ندعي أن التقيد في نفسه أثر كي يقال وهذا نفي لأثر شرعي فيقال لا التقيد مجرد أمر انتزاعي وليس أثرا شرعيا، بل المدعى أن لنفي التقيد أثرا شرعيا وهو نفي استحباب الاحتياط من جهته، لأنه إذا شك المكلف هل أن هناك تقيدا أم لا شك في أنه هل يستحب الاحتياط من جهة التقيد المشكوك أم لا، فنفي التقيد بالبراءة نفي استحباب الاحتياط من جهته. تم الكلام في بحث جريان البراءة في التكاليف الاستحبابية، وقد تنقح بذلك أن جريان البراءة فيها يدور مدار ثبوت الاستحباب الطريقي للاحتياط ليكون هو الأثر الملحوظ في مقام جريان البراءة عن الاستحباب، سواء كان استقلاليا أو ضمنيا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي لم تشغل الشيخ إحسان حفظه الله فجاء للدرس من باب البركة. وصل الكلام إلى هذه المسألة، مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أبطل. وقد أفاد العلمان السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس سرهما أن القرآنية عنوان قصدي، فهو متقوم بقصد الحكاية عن ذلك الكتاب المعين، فما لم يكن بقصد الحكاية فليس قرآنا، من دون فرق كما فرق صاحب العروة ابتداء، من دون فرق بين الآيات المشتركة وبين الآيات المختصة بالقرآن. أي سواء قال إني عبد الله، هذا كلام مشترك يحتمل في القرآن يحتمل في غيره، أو قال لا إله إلا هو وهذا مشترك بين القرآن وبين غيره، أو كانت الآية آية خاصة بالقرآن مثلا ألم نشرح لك صدرك مثلا، الجميع سواء كان في الآيات المختصة أو في المشتركة ما لم يأتي به بقصد القرآنية أي قصد الحكاية عن ذلك الكتاب المعهود أو عما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله فإنه شنو؟ فإنه لم يصدق عنوان القرآنية. الآن أسألكم، هل أن عنوان القرآنية عنوان انطباقي أو عنوان قصدي؟ يعني افترضوا إنسان قرأ في أثناء الصلاة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، غير ملتفت إلى القرآنية، فهو لم يقصد القرآنية ولا ارتكازا، يعني ما عنده قصد، لأنه لو كان عنده قصد ولو ارتكازي خب حصل بعد قصد القرآنية. شخص قرأ لا بقصد القرآن، ما قصد غيرها، لكن لا بقصد القرآنية، غير ملتفت إلى القرآنية إطلاقا، هل العرف يقول قرأ قرآنا أو لا؟ يقول لا، ما دام مقاصد ما قرأ قرآن، كلام، هذا كلام كلام. هل المناط في عنوان القرآنية على العنوان الانطباقي أم على العنوان القصدي؟ مركب، احنا قلنا مركب، ها
مركب
آيات معتدية، مركب آيات، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ها قل أنا ما قاصد، لو فتشوا قلبي ما في أي قصد القرآنية.
لو كان مثلا كلمة أو كلمتين بحيث أنه يحتمل أنه ألفها من عندك،
هذاك المشترك، تروح للمشترك أنت. الآن في الآيات المختصة، الآيات المختصة بالقرآن، زين، قال مثلا حاميم، قال كاف هي عين صاد، كاف هي عين صاد، لم يقصد القرآنية، غافل أصلا، شنو؟ ها؟ لعل إطلاق العرف تسامح مثلا باعتبار التماثل مثلا، بلي؟ قصبا عنه؟ هذه فيها إحسائية يعني فيها. فعليه مو مبطل لصلاتي. وقد أفاد العلمان تبعا لسيد العرواء أنه إذا قرأ من القرآن ما لم يقصد به القرآن كان مبطلا، ما لم يكن نسيانا أو جهلا قصوريا، وإلا فهو مبطل. ولكن بناء على أن القرآنية يا مولانا عنوان انطباقي فلا بد من التفصيل بين فرض قصد غيره، يعني جاء بالقرآن بقصد غيره، فهنا قد يخرج عن عنوان القرآنية. وأما إذا جاء بالآية القرآنية إما لأنها آية خاصة أو لأنها من الأمور المشتركة ولكن جاء بجملة من الآيات بحيث يصدق عليه أنه قرآن، فحينئذ لا وجه للمبطلية بناء على أن القرآن عنوان شنو؟ انطباقي في مثل هذه الصورة. زين، بس مبطل لو لا، هو ما امتثل، بس مبطل لو لا، فرق بين أمرين، تارة نقول امتثل أو لا، لا ما امتثل، تارة نقول مبطل أو لا، دي مسألة ثانية.
جاء بزيادة بعد،
هو أول الكلام زيادة، هذا أول الكلام، نعم. أول الكلام إذا تقول قرآن كيف يكون زيادة؟
طبعا مناسبة، نعم، وجاء به بلا أن يقصد
القرآن، لا بقصد القرآنية،
لا بقصد القرآنية.
لماذا زاد؟ قرآن، لماذا زاد؟ قرآن ذكر.
ذكر بعد. اعتبار الزيادة في المأمور به، مو زيادة في ما يصدق عليه اسم الصلاة.
زيادة في المأمور به شنو يعني؟ زيادة المأمور به تحتاج لقصد الجزئية.
إذن؟
أنا ما قصدت الجزئية.
هو لأنه لم يقصد، أنا أقول لأنه لم يقصد القرآن.
الآن واحد حق وجهه، هو مو مأمور به.
هذا شيء آخر لأنه أصلاً.
صفة. هو مو مأمور به.
مو من المماثلات هذا. حتى
فتخصص الزيادة بالمماثلات يعني خصص زيادة بالمماثلات
في المتماثلات مجرد التكرار يكفي، ما نحتاج قصد الجزئية. أما في الأمور التي ليست هي من المماثلات فنحتاج إلى قصد الجزئية، مثل ما فصلت سابقا.
أدري، نحن قلنا ذاك الذي يأتي به بقصد، عفوا يأتي به بالتكرار، وإن لم يقصد الجزئية يكون زيادة فيما لم يكن ذكرا ولا قرآنا. أما إذا هو قرآن كل ما ذكرت الله به، شنو الفرق؟ هذا داخل في المستثنى. خب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الأخرى شيخ علي، المسألة الأخرى هذه مسألة تحتاج لتدقيق، والسيد الخوي مر عليها مرور الكرام، وهو أنه إذا شك في أن هذا الكلام قرآن أم ليس بقرآن فأتى به برجاء أن يكون قرآنا. أنا ما أدري أنه قرآن أم لا، بس أنا ما أريد أقصد الحكاية عن القرآن حتى يكون كذبا أو إسنادا لما لم يعلم. أنا أتي به شنو؟ بالرجاء. لا أدري أن هذه الآية من القرآن أم لا، كان واحد من خطباء دائما يقرأ هذه الآية الذي كشجرة شنو طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يقرأ أصلها في الأرض ثابت وفرعها في السماء نابت، هذا مو آية. كل مرة أنت على المنبر تقول أصلها في الأرض ثابت وفرعها في السماء نابت، وين نابت؟ هذا مو آية. هو يظن أنها آية. أسا واحد مثلا ما يدري هذه آية لو مو آية، سمعها من الخطيب قال هذه آية لو مو آية، فقال أنا آتي بها برجاء أنها من القرآن. يا رب لا تحسبها عليه، برجاء أنها من القرآن. هل هذا مبطل للصلاة أم لا؟ سيد الخوي يقول للشك في اندراجه في التكلم السائغ فيشمله عموم المانع. هل هذا الكلام تامون؟ أنه يشمله عموم المانع عن الكلام الآدمي؟ أو لا بد من التفصيل بين المباني والأصول؟ نريد الجواب منك يا شيخ علي، والحمد لله رب العالمين.
ما لم يكن قرآنا المانع